العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بعثه ربه بالهدى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث الثاني هو حديث عمر أيضا ابن الخطاب رضي الله عنه، قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ دخل عليه رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم مضى. فلبثنا مليا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من السائل؟ وقال: هذا جبريل، أتاكم يعلمكم دينكم أو يخبركم دينكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث أخرجه مسلم وغيره، وهو كما تلاحظون حديث عظيم اشتمل على أصول الإسلام كلها. ويذكر المحدثون أيضا عند إيراد هذا الحديث قصة يحكيها بعض رجال الحديث الذين في سند الحديث: يحيى بن يعمر، وعبد الرحمن بن حميد، حينما قال ظهر قول معبد بالقدر، قال: فخرجنا حاجين لعلنا أن نوافق أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله عن هذه المقولة الجديدة الذين يقولون لا قدر وأن الأمر أنف. قال يحيى: فوافقنا عبد الله بن عمر داخل المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي. قال: فسألناه أن أناسا قبلنا يتقفرون العلم ويقولون إن الأمر أنف أو ألا قدر. فقال عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما والذي يحلف به عبد الله لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بالقدر، أو كما قال. ثم ساق الحديث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ما تقدم. فالحديث مشتمل على أصول الدين كما هو ظاهر على الإسلام وعلى الإيمان وعلى الإحسان، بل قال في آخره النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فهذا هو الدين كله، إسلاما وإيمانا وإحسانا. ولا نحب أن نتكلم طويلا عن الإسلام والإيمان من حيث العلاقة بين الإسلام والإيمان وكذلك أيضا ما يخوض فيه العلماء رحمهم الله، هذه الأعمال داخلة في الإيمان ونحو ذلك، فإن هذا له مقام آخر. وإنما يكفي أن نوضح ما يدل عليه هذا الحديث العظيم من دلالات مهمة تتعلق بأصول الدين. فأولها الطريقة التي جاء بها جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن جبريل يتشكل بأشكال كثيرة يأتي فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، إلا هذه المرة تأخرت معرفته به ولكنه أخبرهم بأنه جبريل. فجاء على هيئة صفة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، لأن المسافر عادة تصيبه وعثاء السفر، بمعنى أن يكون مغبر الرأس، ثيابه لا تكون على النحو الذي على نحو المقيم غير المسافر. ولهذا قالوا من أوصافه إنه كان رجلا شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، ليس منا ممن يعرفونه من إما من المنطقة أو ممن حوله أو نحو ذلك. ثم جلس جلسة المتعلم، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. هذه قالوا هي صيغة المتأدب أو جلسة المتأدب. وعموما معلوم أن طلب العلم يحتاج إلى أمور كثيرة من الطالب، ومن أهمها الالتزام بالأدب في أدب التحصيل، وآداب تحصيل العلم كثيرة، من أهمها جزما الإخلاص، أن يخلص العبد لربه وأن يتحرى في علمه أولا الصدق والنصح، ثم الخروج من ظلمات الجهل إلى نور العلم من أجل أن يستضيء به طريق الدنيا والآخرة، لأن يعبد ربه على بصيرة. وهذا هو أهم غايات العلم، أهم غاياته أن يبتغي به وجه الله وأن يقصد به الله والدار الآخرة، وأن يستضيء به ليعلم أمور دينه ليعبد الله على بصيرة. هذا أهم غايات العلم، وينبغي لطالب علم أن يتحرى هذا ويجتهد فيه، فإن هذا أهم ما يفترق فيه طلبة العلم. إذا فسدت النوايا أو تعلم لغير الله أو قصد به ممارات السفهاء أو مجادلة العلماء أو ممارات السفهاء أو صرف وجوه الناس، فيتبوى مقعدهم من النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأهم آداب طلب علم الإخلاص لله عز وجل، وهذا شيء لا شك أنه عزيز جدا، ولا يكاد يحصله إلا من رحمه الله عز وجل وأنعم عليه. وإن كان لا شك طبيعة النفس البشرية قد يدخلها ما يدخلها، وبخاصة في أوائل طلب العلم، وبخاصة في سني الصغر، إذا كان الإنسان صغيرا أو بادئا أو ناشئا أو نحو ذلك، قد يدخل نيته ما يدخلها. ولكن لا ينبغي أن يكون هذا صارفا عن طلب العلم، وقد تكلمنا عن هذا في مناسبات. فالعوارض التي تعرض طالب العلم أو تعرض على طالب العلم أثناء طلبه العلم من ابتغاءات أمور دنيوية لا ينبغي أن تكون صارفة له عن الجد والاجتهاد والاهتمام والتوجه، وإنما عليه أن يجد أيضا في تحسين النية وفي تحصيل حسن القصد، فإن هذا أمر يأتي بالمعالجة. أما أن يكون هذا الهاجس هاجس الإخلاص صارفا عن الإنسان أن يحصل، لا ينبغي، فإن هذا قد يكون أحيانا مدخلا من مداخل الشيطان. وإذا لا شك، وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله في مقدمة المجموع كلاما جميلا ونفيسا، وكذلك الإمام القرافي في الذخيرة في مقدمتها تكلموا كلاما جميلا على آداب طالب العلم، وذكروا الإخلاص في هذا. وذكر النووي رحمه الله فيما ذكر أنه أن طالب العلم أول ما يبتدئ فعلا قد لا يتمحض قصده إخلاصا لله عز وجل، ولكن هذا حينما يتقدم به العلم، وحينما يطلع على سير المتقدمين، وحينما يهبه الله عز وجل علما وفيرا فإنه تصلح نيته، وإلا حينما يكون صغيرا ومراهقا في طلب علم قد يسعى إلى تكبير العمامة، وقد يسعى إلى الاكثار من الشيوخ، وقد يسعى إلى نحو ذلك منافسة التلاميذ. هذه أمور أحيانا قد لا يستطيع الإنسان أن يتخلص منها، وبخاصة في أوائل طلب العلم، ولكن هذا لا ينبغي أن يكون صالح. ولهذا قال من قال من السلف: طلبنا العلم للدنيا فأبى إلا أن يكون لله. فإن الإنسان إذا رزقه الله علما وقطع في العلم شوطا واطلع على سير العلماء والفضلاء وسير السلف الصالح، فإن هذا يحسن من نيته ويصلح من قصده بإذن الله. فأهم آداب طلب العلم الإخلاص لله عز وجل. من آداب طلب العلم المثابرة والجد وبذل النفس والنفيس، وكما قال أو نسب إلى الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يقول: أعطي العلم كلك يعطيك بعضه. فإنك لا يمكن أن تحصل جميع العلم أبدا، ومن ظن أنه قد علم فقد جهل. والله عز وجل يقول مخاطبا جميع البشر: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يعني جميع علوم البشر كلها، كل ما أخذوه من جميع العلوم ومن فنونها ومن أعماقها كلها قليل من علم الله عز وجل، وقليل مما بثه الله عز وجل في هذا الكون من علوم ومعارف. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولهذا ينبغي الإنسان أن يحصل وأن يركز أيضا في التحصيل، وأن يأخذ بنصائح من سبقه من أهل العلم، وبخاصة فيما يتعلق بالتدرج في العلوم. فأولا قبل ذلك كما قلنا في المثابرة والجد والتحصيل، ويبذل قدر ما يستطيع أغلب وقت وكل وقت يحصله عليه أن يصرفه في العلم قدر ما يستطيع. ولهذا يروى أيضا عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يقول: لو اشتغلت ببصلة ما حللت مسألة، لو اشتغلت ببصلة ما حللت مسألة. فالاهتمام والانصراف التام قدر الإمكان والبعد عن الشواغل قدر الإمكان، هذه تعين على طلب علم وعلى التحصيل. من آداب طلب العلم الحسن الاختيار، وهذا لا يكون إلا باستشارة من سبقك من العلم، وبخاصة المحصلين منهم والنجباء، تستشيرهم وتأخذ بنصحهم، وبخاصة أن تبدأ في العلم متدرجة، وكذلك أن تأخذ مرتبة، لا أن تأخذ من هنا وهنا وهنا تجمع على غير تركيز، تأخذ مطول وتأخذ مختصر وتبدأ في أول كتاب صفحتين وتتركه وتلقيه وتأخذ بغيره، تبدأ بالفقه وتتركه تقول لا الحديث أحسن، تترك الحديث تقول لا الفرائض أحسن، تترك الفرائض تقول لا اللغة العربية أهم هي الآلة، هذا لا ينفع. عليك أولا أن تستشير ثم تبدأ بعلم أو بفن فتتقنه، وأي فن تتقنه فهو خير كثير. أحيانا ترى مختص باللغة العربية فيعجبك فتقول علم العربية جميلة، وأنت قد بدأت شرعت في الفقه مثلا فتترك الفقه لأنك عجبت بالشيخ الفلاني، وتبدأ قليلا فترى أنها عويص فتتركه، المواريث أحسن والناس تحتاج إلى المواريث، فتبدأ كلمتين أو ثلاثة ثم تقول المواريث هذه عويصة أو أنني أتقنتها وأنت ما أحسنت فيها شيئا، ثم تنتقي إلى شيء لم تتقنه. لا ينبغي هذا، إنما ينبغي أن الإنسان يركز تركيزا جادا بعد استشارات أهل العلم، وكذلك أيضا كما قلنا قبل قليل أن 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 يجد وأن يطيل ثني ركبتيه أمام العلماء. فمن لم يكن له صبر ولا جلد فإنه لا يحصل شيئا. وأبيات الإمام الشافعي معروفة، أخي لن تنال العلم إلا بستة إلى آخره، فهي تبين آداب العلم وآداب طالب العلم، منها ما ذكرنا، ومنها أن يكون تحصيلك عن طريق شيخ وعن طريق أستاذ وأن تلازمه. وحينما يقال أستاذ لا يعني أنه أستاذ واحد، أحيانا في العربية قد يكون أستاذ أو حتى أكثر، وكذلك في الفقه وفي الأصول وفي الحديث وفي المصطلح ونحو ذلك والبلاغة ونحو ذلك. فمن كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه، فلا ينبغي الإنسان أن يقتصر في علومه على قراءاته الخاصة، وإنما لابد وبخاصة في مبتدأ العلم، لأن لكل علم مصطلحات، والمصطلحات لا يمكن أن تفهمها إلا حينما تقرأ على مشايخ، لا تفهمها بنفسك. مصطلحات العلوم ومفاتيح العلوم لا يدركها الإنسان لأنها لغة عربية، المصطلح لغة عربية، إذ إن فهمته بالفهم اللغوي لا يؤدي المعنى، إنما مصطلح، إنما وضعه العلماء وضحوه لأنه يدل على شيء معين، هذا مصطلح عند الفقهاء وهذا مصطلح عند الأصوليين وهذا مصطلح عند أهل المصطلح من أهل الحديث وهذا مصطلح عند المفسرين وهذا مصطلح عند اللغويين وهذا قد يكون خاص عند المناطقة وهكذا. إذا لابد، وهذا لا يدرك إلا عن طريق المشايخ وعن طريق الأساتذة. فإذا لا من أهم آداب طالب العلم أن يناله عن طريق أستاذ. من آداب طالب العلم طول الزمان كما قال الشافعي رحمه الله، وطول زماني، طول الزمان على معنى ألا تمل. بعض الناس أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين أو حتى سنة، سنة لا تساوي شيئا. العلم ثقيل، والعلم كما قلنا أعطي كلك يعطيك بعضه، فلا بد من طول الزمان في أدب طلب العلم، وأن يثابر الإنسان مع الآداب الأخرى التي ذكرناها من الإخلاص والجد أو التركيز والترتيب في العلوم والاستشارة من المختصين. من آداب طلب العلم وهو مهم جدا ويكاد يفقده كثير من الناس وكثير من التلاميذ، الأدب مع الشيخ. ما معنى الأدب مع الشيخ؟ على معنى أن تحسن الاستماع وأن تحسن الاستفادة، لا أن تتطلع إلى عثرات المشايخ أو إلى عثرات الطلاب، وأن تكون كالذباب لا يقع إلا على الأدواء. بعض التلاميذ أصلحهم الله يحب أن يلقى على أن 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 يجد من شيخه عثرة، أو يحب أن يثير الأسئلة من أجل فقط إما أن يحرج الشيخ وإما أن يظهر فوزه على الأقران. هذا غلط، هذا 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 ليس من أدب طلب العلم، إنما طلب من آداب طلب العلم أن تعرف الفضل لمن علمك ولو لأن لا شك أن المشايخ يتفاوتون، ولا شك أن بعضهم أفضل من بعض من حيث العلم والتحصيل، ولكن بعضهم فعلا قد تفهم منه أو تدرك منه التحصيل، وبعضهم قد تفهم منه الأدب، وبعضهم قد تعرف منه الورع والديانة وحسن الإلقاء وهكذا. بعض العلماء عندهم مادة علمية كبيرة لكن لا يحسن ينقلها للطلاب، ولا تستفيد منه إلا إذا جلست معه قد يكون في بيته أو في جلسة خاصة. وبعض العلماء عنده علم ليس كثيرا ولكن يحسن يوزعه ويحسن أن يلقيه. بعض العلماء قد لا يكون عنده علم كبير ولكنك تعرف منه الأدب، كيف يتأدب مع الناس، كيف يتأدب مع تلاميذه، كيف يعلم الأدب قبل العلم. فعليك أن تعرف في كل شيخ فضله، وأن تتحرى فضائل المشايخ بدل أن تتحرى معائبهم. هذا من أهم آداب طالب، وكثيرا وبخاصة في عصرنا الحاضر كثير من ما يفقد العلماء الطلاب هذا. تجد الطالب إما أن يسعى إلى العثرات، وإما أن يثير الأسئلة لا للتحصيل وإنما لإحراج الشيخ أو لإظهار الفوز على الأقران. هذا غلط، لا ينبغي أن تشغل نفسك وأن تملأ قلبك بهذا، فإن هذا صارف عجيب يصرفك من حيث لا تشعر. أما إذا كنت مؤدبا وأي فائدة تفرح بها وتحصلها وتدونها وتقول فلان جزاه الله صالحة أفادنيها وألقي الكبر والحسد. فمن أهم آداب طلب العلم أن يتأدب مع المشايخ قدر الإمكان، وأن لا ينقل العثرات بين المشايخ. بعض الطلاب تجد يذهب إلى شيخ وفلان قال كذا وفلان كذا، أو ينقل من باب السخرية، أو يقول عثر فلان وينقلها إلى المشايخ كذلك أو إلى التلاميذ. هذا من قلة الأدب. فإن حق شيخك عليك وحق أستاذك عليك، ولو علمك حرفا وكما قيل، وإن كانت العبارة قد لا تكون مسلمة من حيث لفظها، وإن كان معنى صحيح من علمني حرفا كنت له عبدا، يعني كنت له متأدبا لا عبدا عن عبودية. العبودية معلوم أنها لله، لكن معنى العبارة صحيح بمعنى أن من أفادك فائدة فلازم شكره أبدا. إذا أفادك إنسان بفائدة، الشطر الثاني لا أحفظه معه، فلازم شكره أبدا. وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها وألقي الكبر والحسد. فهذا من أهم آداب طالب العلم الذي يفقده كثير من التلاميذ. من آداب طلب العلم حسن الإنصات وعدم العبث أمام الشيخ. وفي جلوس جبريل عليه السلام أمام النبي صلى الله عليه وسلم أن وضع يديه على فخذيه، هذا قالوا إنه من الأدب، فلا تعبث كثيرا في الحلقة، في الحلقة العلمية أمام الشيخ لا تكثر من العبث، وسواء في كتاب أو في يدك أو في أصابعك أو نحو ذلك، وإنما تكون محسنا الإنصات وملقيا بالك وسمعك حتى لا يفوتك شيء مما يقوله الشيخ. وغالبا إذا أنصت الإنسان، وإن كان كلام الشيخ قد لا يأتي في بعض الأحيان بشيء جديد، لكنك إذا كنت تحسن التأمل فإنه يفتح عليك في ذلك كثيرا. هذه بعض آداب طلب العلم، وهناك أشياء كثيرة، لكن هذا هو الذي ناسبه مقدمة هذا الحديث العظيم. ثم قال هذا السائل: يا محمد أخبرني عن الإسلام. ولم يقل يا رسول الله، وقد يكون المراد منه على معنى أن يفترض افتراضا أن الإنسان فعلا أولا أن أيضا حتى الشيخ ينبغي أنه لا يتحرك ذلك، خاصة من الأغراب أنهم قد يلاقي منهم جفاء، قد يلاقي منهم وناس لا يعرفون مقامه. أحيانا كثيرا من الغرباء، إما طلاب علم غرباء وإما سائلين عارضين، يأتي إنسان لا يعرف الشيخ ولا، فيأتي بكلمات قد يكون فيها نوع من الجفاء، لا يعرف منزلة الشيخ. أيضا ينبغي للشيخ أن يعرف هذا، ينبغي للشيخ أن يقدر أن الناس تتفاوت، وأنه لا ينتظر حتى تقبل يداه ويقبل رأسه ويقبل حتى وتخضع الناس له، لا، الناس متفاوتون. وعليه أن يكون واسع البال واسع الصدر، وبخاصة من السائلين، وغالبا ما يكون صاحب السؤال أعمى وصاحب الحاجة أعمى، قد يلقي سؤاله بلفظ غير مؤدب لأنه يهمه أن يفهم الجواب، وقد لا يكون تأدب أو لم يسمع بآداب من مثل هذا. فينبغي للشيخ كذلك أن يكون واسع الصدر، ينبغي للشيخ أن يكون واسع الصدر. وقد يقودنا هذا أيضا إلى أن نشير إلى بعض آداب الشيوخ، لأن النووي رحمه الله كذلك أشار إلى أدب العالم، كيف يكون أدب العالم. لما ذكر آداب المتعلم ذكر آداب العالم، فإن للعالم آدابا أيضا يجب أن يتحلى بها، منها الإخلاص كذلك، وأهمها أن يخلص لله عز وجل، وأن لا يغره التفاف الناس حوله، وأن لا يغره تحلق الناس حوله، وأن لا يغره أن يسير الناس وراءه. فإنه يروى أن القاسم بن محمد رحمه الله كان في الحج، وكان في حلقة عظيمة تقدر بالآلاف، جاءه سائل يسأله عن مسألة فلم يعرف جوابها، وكان السائل قد ضرب أباط الإبل يسأل عن القاسم بن محمد، أين قاسم القاسم بن محمد؟ فدله عليه فراه في حلقة عظيمة، قال أنت القاسم بن محمد؟ قال نعم، وهو من فقهاء المدينة السبعة المشهورين، القاسم بن محمد بن أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. فسأله عن مسألة فلم يجب، فقال لا أدري. قال أنت القاسم بن محمد؟ قال نعم. قال ولا تدري؟ قال نعم لا أدري. قال ثم قال له القاسم بن محمد: أغرك طول لحيتي والتفاف الناس حولي؟ والله لا أدري. اذهب إلى من وراءك فقل إن القاسم بن محمد يقول لا أدري. فمن أهم آداب العالم الشيخ أن يكون متواضعا، وأن يعرف الوقوف بين يدي الله، وأن يقدر الوقوف بين يدي الله أعظم من أن يرى ما حوله من طلاب وما حوله من تلاميذ، بل قد يكون تلاميذه من أصحاب العمائم الكبيرة لما حمه الله من علم. فمن آداب العالم أن يكون مخلصا، ومن آداب العالم كذلك أن يكون قدوة قدر الإمكان، أن يكون قدوة حسنة لطلابه في العلم والورع وتحري الخير وتحري الصواب وتحري الحلال وتحري الجدة في الأمر والقوة في العلم والأمر معروف والنهي عن المنكر. ينبغي أن يكون العالم قدوة وأن يجتهد في هذا قدر الإمكان، وإن كان العلماء يتفاوتون في هذا، لا شك أن العلماء يتفاوتون في أثرهم في المجتمع، ويتفاوتون في قوتهم في الحق، ويتفاوتون في أمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن أيضا كما قلت في حق التلميذ أن لا ينقم على شيخه أن لا يكون مثل فلان. الناس تتفاوت طبائع، فعلا قد يكون هذا الشيخ أقل قوة في الحق من فلان لأن الله هكذا وهبه، فالناس تتفاوت. وقد يكون فعلا بعض المشايخ متوسع في المباحات، وبعض المشايخ قد يكون أقل، فهذه أمور أيضا تتفاوت الطبائع فيها، ولا ينبغي أن تكون حاجبا أو حاجزا عن أن تنال الخير من أهله. فهذه قضايا مهمة جدا. لا شك أن العالم ينبغي قدر الإمكان أن يكون قدوة في كل شيء، ولكن أيضا طبيعة النفوس وعاداتها ينبغي أن نعرفها، فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق متفاوتين. كذلك من آداب العالم أن يكون حدبا على تلاميذه، وأن يحبهم وأن يرعاهم وأن يسأل عنهم وأن يتفقدهم وأن يقدر لهم حتى يقدر فيهم حاد الطبع، وأن يكون صبورا على قد يكون بعضهم فيه بلادة، وقد يكون بعضهم فيه كسل، وبعضهم قد يكون فيه نوع من العنت، وبعضهم قد يكون كثير الأسئلة، وبعضهم قد يكون لحوحا، وبعضهم قد يكون عنده عي. كل هذه أشياء ينبغي للشيخ أن يتحملها، أن يتحمل، لأنه أولا وهبه الله علما وجعله موجها، وهذه نعمة من الله عز وجل إذا وفق للإخلاص، فعلى أن يتحمل الناس، لأنه قد ينبغ من تلاميذه واحد أو يصلح صالح يكون ممتدا إلى أن تقوم الساعة، علم ينتفع به بعده. العلم الذي ينتفع به بعده قد يكون بتلميذ، بل قد يكون تلميذ لا تعرفه، قد تلقى عنك يمكن شهر أو شهرين ثم ذهب ونفع الله به في أدغال أفريقيا أو في أدغال آسيا أو في شمال الدنيا أو جنوبها أو شرقها أو غربها. فأنت لا تدري ما وضع الله لك من خير، وضع لك من قبول، وضع لك من أجر ممتد إلى بعد الوفاة. فعليك أن تكون حديبا على تلاميذك، محسن إليهم قدر الإمكان، وأن تتحمل عثراتهم، وأن تسعى في 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 في, في جلب الفوائد لهم قدر ما تستطيع. تدلهم على الكتب، تدلهم على المراجع، تدلهم على فوائد وعلى النتف وعلى نكات أهل العلم، فإن هذا، والطلاب يحسون بهذا ويحسون بحب شيخهم لهم وقربه منهم، فهذه أيضا من أدب الشيخ، وهذا غالبا يعين على أن يسمع منه وأن يقبل منه وأن يضع الله عز وأن يضع الله عز وجل محبته في القلوب. هذه أيضا إشارة إلى بعض آداب العالم. ومن أراد المزيد كما قلت فقد بسط الشيخ النووي رحمه الله في مقدمة المجموع في هذا كلاما جميلا، وكذلك القرافي في الذخيرة، على أن هناك يعني كتب أخرى يعني آداب متناسلة ذكرها الكاتبون في الأدب، ككتاب الأدب الشرعية لابن مفلح، وغذال الباب للسفاريني، وأدب الدنيا والدين الموردي، هذه كلها ذكرت نتفا من هذا جميلة، والفوائد ابن القيم فيها نتف موزعة. إذن هذه بعض